أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام ما زال في البحث العدل الإلهي، وقلنا بأن هذا الفاصل في الحقيقة والواقع من توابع التوحيد، وذلك لأن العدل فرع التوحيد، ولكن أفرد ببحث مستقل لأن الانتماء إليه والاعتقاد به يحقق عنوان العدلية. ومن هم العدلية؟ الإمامية والمعتزلة. وعدم الاعتقاد به يحقق عنوان الأشعرية، لأن الأشاعرة لا يعتقدون بثبوت العدل الإلهي، وهذا قد وضحنا فيما مضى. هذا المبحث أو هذا الفصل فيه عدة مباحث. الأول في ثبوت الحسن والقبح العقليين، أي في ثبوتهما عقلا، وقلنا على أن العدلية والإمامية قال على أن الحسن والقبح العقليين زين المدرك فيهما هو العقل، والأشاعرة قالوا على أن المدرك هو الشارع. اليوم نتكلم عن المبحث الثاني من مباحث العدل الإلهي. قال فيه العلامة الحلي الثاني: إنا فاعلون بالاختيار، والضرورة قاضية بذلك. للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطح ونزوله منه على الدرج، والامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان، ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه. وللسامع، خل نشرح بعدين نطبق العبارة. هذا المبحث الثاني من مباحث العدل الإلهي يريد فيه العلامة الحلي أن يثبت بأن الإنسان فاعل بالاختيار. يعني أن الإنسان ليس مجبر وليس مفوض، لا جبر ولا تفويض. ذكر العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه لذلك أربعة أدلة استدل بها على أن الإنسان فاعل بالاختيار وليس مجبورا وليس مفوضا. الدليل الأول على أن الإنسان مختار في أفعاله وليس مجبورا عليها، قال: الضرورة قاضية بذلك. من الأمور الضرورية والبديهية أن الإنسان مختار وليس مجبر، فهذا هو الدليل الأول، وهو الضرورة والبداهة تحكم بأني فاعل بالاختيار. يأتي العلامة الحلي رضوان الله عليه بمثال، يقول: من نزل على السلم درج، يعني نزل نزول سليم درجة درجة إلى أن وصل إلى أسفل. نقول شنو؟ نزل نزولا، نزل نزولا، ما نقول سقط، لكن من يلقي بنفسه من السلم إلى آخر درجة نقول سقط. على الأولى يوجد فرق أم لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. ما هو الفرق؟ الفرق أن النزول بالاختيار، بالاختيار على الأولى، وأما السقوط ليس بالاختيار. يعني كيف يعني؟ شوية العبارة تحتاج توضيح. يعني القصد ماذا؟ القصد لو أن هذا كان في أعلى الدرج فسقط، ما كان هو مختار نفسه أن يسقط، سقط، فنقول هذا سقوط وليس نزول. تارة هو يختار السقوط، هو يلقي بنفسه، فنقول بعد هو مختار، هو مختار. فلا شك على أن الإنسان يدرك بوجدانه، يدرك بعقله أن هناك فرق بين النزول الاختياري وبين السقوط الاختياري وبين السقوط. أحسن. فلو كانت أفعال الإنسان مخلوقة من قبل الباري عز وجل، زين يعني شلون؟ يعني أفعال إنسان إذا قلنا هي أفعال الله، إذن النزول من على الدرج والسقوط من على الدرج كلاهما واحد، ونحن نقول ماذا؟ أن هناك فرق بين النزول وبين، نعم، فيكون الإنسان مجبر على فعله. يعني الله أجبره على أن يسقط، الله أجبره على أن يرمي بنفسه، والله أجبره أن ينزل، شو يصير؟ معنى ذلك أننا لا نحس بفرق بين النزول من الدرج وبين السقوط، نقول أنه لا فرق، طالما أنه من الله إذن لا فرق. يعني حتى هذا اللي يلقي بنفسه يقول لك مو بدي أنا مجبر أن ألقي بنفسي. فعندما نقول أن هناك فرق بين النزول وبين الصعود، عفوا بين النزول وبين السقوط، نقول أن هذا الفرق لم يخرج عن اختيار الإنسان، ولكن النزول يختلف عن السقوط. أما على رأي الأشاعرة يقول لا، الإنسان مجبور في نزوله وفي سقوطه. وهذا كيف يكون؟ كيف الله سبحانه وتعالى يجبره على أن ينزل ويجبره على أن يسقط نفسه؟ شو نصير؟ إذن لماذا نحس بالفرق عندما ننزل من على الدرج وعندما نسقط من أعلى الدرج؟ لماذا بوجداننا ندرك أن هناك فرق عندما أقول نزلت؟ ها؟ يختلف عما أقول سقطت، أكو بينهما فرق. الفرق ما هو؟ ندركه بوجداننا عندما أقول نزلت، يعني باختياري، باختياري، وعندما أقول سقطت يعني شنو؟ بدون اختيار مني، مو اختيار مني، لكن مو بجبر من الله. شوف شلون؟ مو بجبر. أنا اخترت النزول ونزلت، وكان واحد وياي هذا عثر في شيء وسقط، أنا يقال لي نزلت، وهذا يقال له سقط. أنا نزلت من على الدرج وهذا سقط من على الدرج. فإذا هناك اختلاف بينهما بين النزول والسقوط. الأشاعرة قالوا لا، هذا مجبر عليه وهذا مجبر عليه. فلو كان الفعلان من الله عز وجل وأن الإنسان مجبر على الفعلين، مجبر على أن ينزل ومجبر على السقوط، لصار عندنا شنو؟ لا فرق بين النزول والسقوط، كلاهما مجبر عليه. أنا مجبر على أن أنزل ومجبر على أن أسقط نفسي. والحال أننا نشعر بالوجدان في الداخل وبالضرورة أن هناك فرق بين النزول وبين السقوط، وهذا أمر بديهي وأمر ضروري كما يقول العلامة زين، بين أن أنزل وبين أن أسقط. فأقول نزلت باختياري وسقطت بدون اختياري. كم واحد مسكين سقط من أعلى باختياره وسقط، زلت قدمه وسقط. فلا يمكن أن يكون الفعل الأول والفعل الثاني كلاهما من الله، ولا يمكن أن يكون الإنسان مجبور على الأول كما هو مجبور على الثاني. فهذا هو الدليل الأول الذي ذكره العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، قال وهو الضرورة قاضية بذلك. هذا الدليل.
نعم. الأشاعرة بسبب عدم تفعيل العقل قالوا أنه
قالوا أنه مجبور، الإنسان مجبر. الدليل الثاني قال امتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان. فهذا هو الدليل الثاني على أن أفعال الإنسان بالاختيار. لو افترضنا أن كل ما يصدر من أفعال إنسان سواء كان من الخير أو كان من الشر هي من الله عز وجل وهو مجبور على فعله، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الطاعة والمعصية لا فرق بينهما، لا فرق بين أن أصلي وبين ماذا؟ أن لا أصلي، ما في فرق. لا فرق بين أن أشتري أكلا وبين شنو؟ أنهب أكلا. لا فرق بين أحصل المال بالحلال أو أسرق المال، لا فرق، لأن مجبور. إذا كانت هذه الأفعال مو أفعالي وإنما أنا مجبور عليها، إذا كيف تكون المعصية وكيف تكون الطاعة؟ وما من أحد إلا ويقر، حتى هؤلاء الأشاعر يقولون أن هناك طاعة وهناك معصية. فإذا أنا مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية شو يصير؟ هذا يؤدي إلى عدم وجود الفرق بين الطاعة وبين المعصية إذا كان الإنسان مجبور. فمن صلى فهو مجبور على الصلاة، ومن لم يصلي هو مجبور في الصلاة. من فعل الفاحشة هو مجبور على فعله، ومن سرق هو مجبور على فعله. فإذا إذا كان الإنسان مجبر على هذه الأفعال على حد سواء، سواء كانت طاعة أو كانت معصية، فحينئذ لا يكون تكليف، لأن التكليف في مقابله يوم القيامة شنو؟ ثواب أو عقاب، مو صحيح؟ إذن انتفى الثواب وانتفى العقاب. كيف تجبرني على أن أصلي وعندما أترك الصلاة فقد أجبرتني على أن لا أصلي؟ شو يصير؟ صار تناقض. يعني أقول لك صلي ولا تصلي، اكتب ولا تكتب، افعل ولا تفعل، قم قم واقعد، قم واقعد في آن واحد، في آن واحد، مو بتعقب الآني، لا. يعني قد أقول لك قم اقعد، اسمه زمان ثاني، قم واقعد في نفس، شو يصير؟ ما يمكن. فإذا كان كذلك إذا ما في عندنا معصية، لأن كل ما يقوم به الإنسان هو مجبور عليه، وإذا كان مجبور عليه إذن يقبح العقاب على أمر أجبر الله عليه العباد، لأن هذا يتنافى مع عدله، يتنافى مع عدله. الآن السيد عندما يقول لعبده اذهب إلى السوق وأتني باللحم، إن ذهبت وأتيتني باللحم عاقبتك، وإن لم تذهب عاقبتك، يصير هذا؟ أنا أجبرك أن تذهب إلى السوق وأجبرك أن لا تذهب إلى السوق، يصير؟ شيء غريب وعجيب، يعني ما يمكن. فلا يمكن أن يكون الإنسان مجبور، مستحيل. فهذا هو الدليل الثاني الذي ذكره العلامة الحلي، وهو أنه لا يمكن الإنسان يكون مجبورا، بل الإنسان مختار، مختار في فعله وليس مجبورا في فعله. الدليل الثالث، قال لقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه، يعني يقبح أن يخلق المولى عز وجل هذه الأفعال فينا، سواء كانت أفعال طاعة أو أفعال معصية، فيثيبنا ويعاقبنا، يثيبنا على الطاعة يعاقبنا على المعصية، وقد أجبرنا على الاثنين. شو يصير؟ صار تناقض حتى في الأمر، حتى في الأمر. فهذا هو الدليل الثالث على أن الله عز وجل لم يجبر الإنسان على أفعاله، بل هو مختار. الدليل الرابع على أن الإنسان مختار وليس مجبر هو الدليل السمعي. هناك آيات، هناك روايات، ما شاء الله، تدل بوضوح على أن أفعال الإنسان ليس مجبر عليها، بل هو مختار. إنا هديناه النجدين، إنا هديناه النجدين، خلاص. فهذه أدلة تدل على أن الإنسان يفعل بالاختيار، يفعل بالاختيار. خلنا الآن نطبق. قال العلامة الحلي الثاني، إنا فاعلون بالاختيار، يعني الإنسان، إنا يعني نحن بني البشر، نحن بني البشر يعني بني الإنسان، فاعلون من الفاعلية، من الفاعلية والانفعالية، فعل وانفعال وتفاعل، زين. إنا فاعلون بالاختيار، اكتبوا، أي لا بالجبر كما يقول الأشاعرة، لا بالجبر كما يقول الأشاعرة. ما الدليل على ذلك؟ قال والضرورة قاضية بذلك، للفرق، أي الأول، الوجه الأول، للفرق الضروري بين سقوط الإنسان من سطحين ونزوله منه، من السطح يعني أكو فرق بين واحد يسقط من السطح وبين واحد ينزل من على الدرج، ونزوله منه على الدرج، هذا الوجه الأول. والامتناع تكليفنا، هذا الوجه الثاني، اكتبوا عليه الوجه الثاني، والامتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان. بعد خلاص ما يحتاج بعد إذا كان هكذا. والوجه الثالث قال ولقبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعذبنا عليه. اكتبوا، لأنه يلزم أن يكون أظلم الظالمين وحاشاه أن يكون ظالما. قال وللسامع، وهو شنو؟ الآيات والروايات. اكتبوا هذه التعليقة، اكتبوا. المبحث الثاني، شوية كبيرة التعليقة، خليكم مجال. المبحث الثاني في بيان، في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله. اكتبوا، هذه المسألة من معارك الآراء بين المتكلمين من جهة وبين الحكماء وبين المتكلمين أنفسهم وبينهم وبين الحكماء من جهة أخرى. نقطة، وهي هل أن الإنسان عندما يقوم بفعله هل هو مختار في أفعاله أم ليس بمختار؟ فاصلة. ستعرفون بأنه النظريات والاتجاهات الرئيسية الثلاثة في هذا المورد. الاتجاه الأول، اكتبوا، الاتجاه الأول الذي يرى أن الإنسان مجبر في أفعاله، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي يرى أن الإنسان مخير في أفعاله. الاتجاه الثالث الذي يرى أن الإنسان لا هو مجبر ولا هو مخير بل هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض كما يقول الإمام الصادق، ولكن أمر بين أمرين، وهي نظرية الإمامة وهي نظرية أهل البيت. وأما النظرية الأولى وهي أن الإنسان مجبر في أفعاله فهي نظرية الأشاعرة. وأما النظرية الثانية وهي أن الإنسان فوض إليه أعماله بنحو يكون هو الخالق لأعماله، هذه نظرية المعتزلة. وأما النظرية الثالثة وهي نظرية الأمر بين أمرين هي نظرية الإمامية، زين. نأتي الآن إلى شرح الفاضل المقداد. قال الفاضل المقداد: أقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه، من تابعه يعني من وين؟ من الأشاعرة، إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، كلها بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا، لا فعل للعبد أصلا. هذه الأشاعرة قالوا أن كل أفعال هي لله. وقال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله والعبد له الكسب، يعني كيف يعني اكتبوا، ومعنى الكسب هو أن يتصف تارة بأنه عاص ويتصف تارة بأنه مطيع. طبعا العامة عندهم ثلاثة مصطلحات لا يمكن أن تفهم، اكتبوا. العامة عندهم ثلاثة مصطلحات لا يمكن أن تفهم. المصطلح الأول كما قلنا لكم مصطلح الحال. إيه نمر عليكم. والمصطلح الثاني مصطلح الكسب، والمصطلح الثالث مصطلح الطفرة. ذكرون ما ذكرون؟ إيه. حيث قال الشاعر: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. انتوا كاتبينها من قبل،
صحيح؟
زين. قال: وفسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية. وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشيء، يعني وأراد الشيء، خلق الله تعالى الفعل عقيبة، عقيب ذلك التصميم. يعني أراد معصية، أراد والعياذ بالله أن يزني، زين، عزم أن يزني، الله خلق، زين، هذه فاحشة أمامه هو يرتكبها. عجيب. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال الصادرة من العبد ومن الله وصفاتها والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختياره. يعني هذا الإنسان أول ما يرتكب المعصية يكون ممتعض منها، لما يرتكبها مرة ثانية شوية تخف، مرة ثالثة تخف، مرة رابعة تخف، بعدين تكون هذه المعصية معصية كسبية خلاص. قال: وإنه ليس بمجبور على فعله، مجبور على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق أن الإنسان ليس مجبور على فعله، فإن هو فعل طاعة حصل على الثواب، وإن فعل معصية
حصل على الحق.
قال: لوجوه. الأول إنا نجد تفرقة ضرورة، يعني شنو ضرورة؟ يعني من البديهية، زين، بين صدور الفعل منا تابعا للقاصد والداعي، كالنزول من السطح على الدرج، عندي قاصد وعندي داعي سبب لأن أنزل شنو من على الدرج، إيه؟ وبين صدور الفعل لا كذلك، كالسقوط منه من السطح، كالسقوط من السطح. أما مع القاهر، لو واحد جاء إليه دفعه، إيه؟ أو مع الغفلة، كان غافلا فسقط، فإننا نقدر على الترك في الأول دون الثاني، دون الثاني. زلت القدم وطب من أعلى شاهق، فهو مجبور على ذلك، لكن الجبر ليس باختياره وليس من الله، إيه، وليس من الله، وإنما لعدم تمكنه من التراجع، إيه، عدم تمكنه من التراجع. شوف، قال كالنزول من السطح الدرج وبين صدور الفعل لا كذلك، كالسقوط منه يعني من السطح. أما مع القاهر، وجود شيء قاهر، أو مع الغفلة، فإنا نقدر على الترك في الأول دون الثاني. السقوط ما نقدر على الترك، إحنا مجبرين على أن ندفع نحو الأسفل، مجبرين، لكن من هو الذي جبرنا؟ الله؟ إحنا جبرنا أنفسنا؟ لا لا لا، الفعل هو نفسه أخذ بي إلى الأسفل، بس أنا ما كنت مريد لهذا الشيء، سقط بدون إرادة مني. ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق، وهذا دليل على أن الأفعال منا، لكن الفرق حاصل فيكون منا، وهو المطلوب، وهو المطلوب. الثاني، الدليل الثاني، لو لم يكن العبد موجدا لأفعاله لم تنع تكليفه. بعد تكلفون الله وش بعد؟ إذا هو ليوجد أفعاله لم تنع التكليف، وإلا لزم التكليف، إذا قلنا بأنه مجبور، وإلا قلنا أنه مجبور. قال وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال، اكتبوا، والتكليف بما لا يطاق محال، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت وعليها شلون؟ إيه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإنما قلنا ذلك، أي أن التكليف فرع الاختيار، التكليف فرع الاختيار وليس فرع الجبر، وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به، فلو كلف كان تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل بالإجماع. يصير الله يطلب منا أن نصلي في الهواء؟ يقول هذا شيء لا، ما يمكن. أو يطلب منا أن نصوم شهر كامل دون إفطار، يصير هذا؟ ما يمكن. وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا بالمخالفة، إذا ما في تكليف أي معصية بعد، لكنه عاص بالإجماع. اكتبوا ملاحظة هذه، فصفة الطاعة وصفة المعصية متفرعة من صفة التكليف، وصفة التكليف ما تكتب يا أحمد، وصفة التكليف متفرعة من صفة الاختيار، وهذه المسألة مورد وإجماع وضرورة ولا نقاش فيها لوضوحها. وهذه المسألة مورد إجماع وضرورة ولا نقاش فيها لوضوحها. زين. قال الثالث: أنه لو لم يكن العبد قادرًا موجدًا لفعله لكان الله أظلم الظالمين، وهذا ما يمكن. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى استحالت معاقبة العبد عليه على ذلك الفعل الصادر من العبد. إذا هو جابرنا على أن يفعل بعد يعاقبه، لا وش بعد يعاقبه، لأنه لم يفعله لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا فيكون ظالما تعالى الله عنه. الرابع الذي عبر عنه العلامة بالدليل السمعي، قال الرابع: الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل مشحون بإضافة الفعل إلى العبد، وأنه أي الفعل واقع بمشيئته، بمشيئة من؟ إنسان. إيه؟ كقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. شنو أيديهم؟ يعني باختيارهم، يعني باختيارهم. يعني قال تعالى أيضا: إن يتبعون إلا الظن. شوف، يتبعون يعني بإرادتهم وباختيارهم، يعني إن يتبعون إلا الظن يعني بإرادتهم وباختيارهم. وقوله تعالى: حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو باختيارهم. يعني شوف، أسند الفعل من؟ الإنسان. حتى يغيروا ما بأنفسهم، مو الله يغيرهم، هم يغيروا بأنفسهم فيوفقهم الله عز وجل لما سموا له نحو التغيير. وكذلك: ومن يعمل سوءا يجزى به. ما قال ومن أجبر أن يعمل سوءا، لا لا، ومن يعمل سوءا، فهنا العمل اختياري نصب للعبد نفسه. وقول تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وكذلك قوله: جزاء بما كنتم تعملون إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعد، الله سبحانه وتعالى ضمن القرآن آيات الوعد وآيات الوعيد. أكو فرق بين الوعد وبين الوعيد. اكتبوا: الوعد هو أن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين الطائعين بالثواب، والوعيد هو ما توعد به العاصين من العقاب. فأكو فرق بين الوعد والوعيد. زين. قال والذم والمدح وهي أكثر من أن تحصى. اكتبوا، طلعوا سهم اكتبوا. لأنه إذا كانت كل الأفعال صادرة من الله فما معنى للوعد والوعيد ولا معنى للذم والمدح؟ المبحث الثالث يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.